بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فحي الله الجميع. بعد انقطاع دام ما يزيد على الشهر أو ما يقرب من الشهرين، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله نستمر في الدروس بعد صلاة المغرب، مختصرين فقط على الأدب، على شرح كتاب الأدب المفرد، إلى أن يتجدد شيء نخبركم بإذن الله تعالى. يبدأ الشيخ خالد بالقراءة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي برزة قال: سمعت عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق.
حسنت. قال رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق. باب حسن الخلق. المصنف رحمه الله تعالى بدأ الآن بذكر الأحاديث المتعلقة بالأخلاق الحسنة. والأخلاق جمع خلق، والخلق هو هيئة راسخة في الإنسان تظهر لا من فكر ولا من روية، وإنما تظهر هكذا وتجري على تصرفاته والواقع بأن الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وصورة باطنة. أما الصورة الظاهرة فهي عمل الجوارح، وأما الصورة الباطنة فهي الأخلاق، والمقصود بالصورة الباطنة صورة القلب، وصورة النفس. ولذلك قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والشريعة الإسلامية اهتمت بالصورة الباطنة أكثر من اهتمامها بالصورة الظاهرة، لأن صورة الإنسان الباطنة التي هي دينه وأخلاقه أصل، والصورة الظاهرة فرع عن هذا الأصل. قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام القلب هو ملك الأعضاء وهو متصرف الأعضاء، فالأعضاء إنما تصدر عن هذا القلب، هذه المضغة الصنوبرية التي هي محل العقل هي ملكة الأعضاء، أو هو ملك الأعضاء، وجاء في الحديث الصحيح أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، والمعنى أن نظر الرب جل وعلا إنما هو على الصورة الباطنة وهي القلب، ولذلك لما نتأمل في نصوص القرآن وفي نصوص السنة النبوية نجد بأن اهتمام الشريعة بالصورة الباطنة أكثر من اهتمامها بالصورة الظاهرة. وهذا لا يعني إهمال الصورة الظاهرة، بل الصورة الظاهرة جاءت فيها مجموعة من التكاليف، والمعنى بأن المسلم ينبغي له أن يهتم بصورته الباطنة أكثر من صورته الظاهرة. فإذا اهتم بالباطن بصورته الباطنة جزما سيعود ذلك بالخير على الصورة الظاهرة. والأخلاق منها ما هو كسبي ومنها ما هو وهبي، وبعض العلماء يذهب إلى أن الأخلاق وهبية. ما معنى وهبية؟ يعني أنها هبة من الله عز وجل، ليس للإنسان فيها اكتساب. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الأخلاق وهبية كسبية، وهذا هو الراجح. فالأخلاق من حيث الأصل وهبية من الله عز وجل، فالله جل وعلا هو الذي يعطي هذه الأخلاق، لكن هناك تكاليف أمر الله جل وعلا بها لمن كان فاقدا لشيء من هذه الأخلاق. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله يصبره الله. واختلف العلماء أيهما أفضل، الأخلاق الوهبية أم الكسبية. الراجح من قول أهل العلم أن الأخلاق الكسبية أفضل. لماذا؟ لأن فيها عمل واكتساب والاجتهاد ومجاهدة، مجاهدة للنفس. فالإنسان يكتسب الأخلاق الطيبة التي أمر الله جل وعلا بها، وهذا يحتاج إلى طول صبر واجتهاد وعمل، فهو أفضل ممن يعطاها هكذا ويمنحها، لأن هذا ما حصل فيها عمل واجتهاد، عمل واجتهاد. ومن العلماء من يذهب إلى أن الأخلاق الوهبية أفضل، لأن الله تعالى خص عبده بذلك. والذي يظهر والله أعلم أن الأخلاق الكسبية أفضل، لأن فيها اجتهاد وعمل، بمعنى أن الإنسان قد يولد غضوبا لكنه يتحلم، بمعنى يعود نفسه على الحلم وعلى الأناة، ويكتسب ذلك بالنظر في آثار الحلم والأناة وفيما وعد الله عز وجل على ذلك، فيحصل أن يكون على هذا المستوى. والمعنى بارك الله في الجميع أن الأخلاق من دين الإسلام، الأخلاق من دين الإسلام. ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي أحد أوجه التفسير على خلق يعني على أخلاق، في وجه آخر على دين، وإنك لعلى خلق عظيم يعني على دين. وعموما حتى لو قلنا بهذا فإن الأخلاق من الإسلام. يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. قل جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قل جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. قل جل وعلا: واصبر فإن وعد الله حق. والأخلاق في القرآن جاءت في مقامات وسياقات متعددة، ولذلك العلماء عدوا الأخلاق من دين الله. حتى إن أهل العلم حينما يتحدثون في أبواب العقيدة يذكرون الأخلاق. ولا يخفى عليكم رسالة أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، رسالة الواسطية، هذا الكتاب العظيم، في آخر الكتاب ماذا عقد؟ عقد باب في الأخلاق، ذكر أخلاق المسلمين، أخلاق أهل الإسلام، وجعلها من الدين، وجعلها من الدين. ولذلك المسلم يتخلق بالأخلاق الإسلامية وبالآداب الشرعية على أنها من دين الله عز وجل. عموما الناس جميع الخلق يحتاجون إلى الأخلاق، لأن أمورهم لا يمكن أن تحصل إلا بمثل هذه الأخلاق. لكن الذي يفرق المسلم عن غيره ماذا؟ أنه يتخلق بهذه الأخلاق انطلاقا من دين الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بأن يتخلق المسلم بالأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام. فمصدر الأخلاق عندنا ما هو؟ الدين، الشرع. ولذلك المسلم أخلاقه يعني أخلاقه دائمة، فهي ليست أخلاق موسمية ولا وقتية ولا مكانية ولا جغرافية مثلا، لا، المسلم أخلاقه معه في السر والعلانية، في الخلوة والجلوة، في الضعن وفي الإقامة، في حال الرضا، في حال الغضب، على كل حال المسلم يتخلق بهذه الأخلاق استجابة لله. بينما غير المسلم قد تكون أخلاقه إنما هي لمصالح ولأغراض ولأهداف، فإذا زال الغرض وزال الهدف وذهبت المصلحة انقلب إلى وحش كاسر وكشف عن قناع، أزاح القناع وكشف عن نفس سيئة، نسأل الله العافية والسلام. إذن الأخلاق من دين الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يقول والله أنا هكذا ولدت، هكذا تربيت على بعض الأخلاق السيئة، لا، وإنما يجب عليه أن يعود نفسه على الأخلاق الطيبة. وبالنسبة لمكانة الأخلاق في الإسلام عظيمة، الأخلاق لها قيمة عظيمة عالية، سنرى هذا من خلال قراءة بعض هذه النصوص، وليس كل ما ورد في فضائل الأخلاق، بعض ما ورد في هذه النصوص من فضيلة الأخلاق وقيمة الأخلاق في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق، وذكر فيه حديث أبو الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. إذن هذا الحديث يفيد بأن حسن الخلق من أفضل الأعمال، وهو الذي يثقل الميزان يوم القيامة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان يوم القيامة، وأن له كفتان توزن فيهما الأعمال. بل ذهب كثير من أهل العلم، من أهل السنة والجماعة، وهذا هو القول الراجح، أن الإنسان يوزن بعمله، فيوزن العامل مع العمل. ولذلك قال تعالى: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويقول جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويوم القيامة يوضع الميزان فتوزن فيه الأعمال، توزن الأعمال الصالحة وتوزن الأعمال السيئة فيأتي حسن الخلق يثقل الميزان. وهذا دليل على أن الأعمال تكون أجراما يوم القيامة، يكون لها جرم وتوضع في الميزان، فيثقل الميزان بالعبد يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. والمعنى أن هذا يأتي بعد كلمة التوحيد، بعد توحيد الله عز وجل، لأن ليس هناك أعظم من كلمة لا إله إلا الله، وحديث البطاقة نص في هذا عند الترمذي وغيره. والمعنى بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، يعني بعد توحيد الله عز وجل، لأن الإنسان لا يمكن أن يدخل الجنة إلا الجنة لا يدخلها إلا موحد، يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أفاد مجموعة من المسائل، منها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على حسن الخلق، وبين ذلك من خلال مجموعة من الأمور التي كان يذكر فيها أصحابه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي شيء من هذا في الأحاديث القادمة. الأمر الآخر أن يوم القيامة يوضع الميزان وتوزن فيه الأعمال، ويوزن العامل وعمله. وكذلك نذكر هنا فضيلة كلمة لا إله إلا الله، وأن هي مفتاح الجنة، وأن هذه الكلمة إذا وضعت في كفة الميزان رجحت وتطيش بقية الصحف وبقية الدواوين بهذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة لا إله إلا الله. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يوصون بهذه الكلمة، كما في وصية نوح لابنه: أوصيك بلا إله إلا الله والحديث إسناده حسن، وكما في وصية موسى، وإن كان إسناد الحديث محل بحث عند أهل العلم، لكن كان الأنبياء يوصون بهذه الكلمة العظيمة. الأمر الآخر أن حسن الخلق عمل من الأعمال الصالحة، ولذلك يثقل الله جل وعلا به الموازين، يثقل به الموازين. مسألة أخرى وهي أن حسن الخلق عبادة وطاعة وقرب إلى الله عز وجل، وأن حسن الخلق إنما يعكس ما استقر في قلب الإنسان من الإيمان ومن مراقبة الله عز وجل ومن التأله لله سبحانه وتعالى، وإلا حسن الخلق لا يمكن أن يصدر إلا ممن راقب الله عز وجل واتقاه، وإلا قد يكون من الناس من كما ذكرت لديه بعض الأخلاق لكن هي أخلاق تزول بزوال المنفعة أو المصلحة. هذا الحديث يدل على أن حسن الخلق سبب من أسباب تثقيل الموازين، موازين العبد عند الله جل وعلا يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا.
نعم. قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك اصطفاه الله عز وجل واختاره على علم سبحانه وتعالى، وزكاه جل وعلا ورباه سبحانه وتعالى، قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا ما تأملنا نصوص القرآن نجد بأن الله تعالى زكى نبيه وطهره، ولذلك جعله في المقام الأسنى والأعلى، حتى إن الناس إذا أتوا ليسلموا ينظرون أول ما ينظرون في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال سلمان الفارسي رحمه الله ورضي عنه قال فنظرت إليه فإذا وجهه ليس بوجه كذاب، وكذلك قال أبو ذر حينما ذهب إلى مكة في قصة إسلامه، فكل من نظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام عرف بأنه صادق صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الأخلاق تظهر على قسمات الوجه، الأخلاق تظهر على قسمات الوجه، فالإنسان الحي الصدوق يظهر الله جل وعلا ذلك على وجهه، على وجهه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس وجها ومن أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى زكى وطهر لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، فكل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يوحي الله عز وجل إليه به فهو صدق، فهو صدق منه صلى الله عليه وسلم. قال وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون. وزكاه كله جل وعلا وتقدس حينما قال وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لم يكن فاحشا. الغالب أن التعبير عن الفحش يكون بمن يتلفظ الكلام السيء، الكلام السيء، فيقولون فلان فاحش القول، فاحش القول. لكن عموما عندما يذكر الفحش والتفحش فيراد به الأخلاق السيئة، الأخلاق السيئة. يقول جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإشاعة الفاحشة هذه تكون بالقول وتكون بالفعل، تكون بالقول وتكون بالفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، يعني لم يكن فاحشا في أصله وذاته من حيث هذا الخلق، ولا متفحشا يعني لا يتكلف الفحش، لا يتكلف الفحش. ومن أهل العلم من يقول لم يكن فاحشا ولا متفحشا لا بأقواله ولا بتصرفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالفاحش ولا بالمتفحش، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف عنه أنه كان يقول الفحش صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان ذرب اللسان صلوات الله وسلامه عليه، كان متصاونا صلى الله عليه وسلم في منطقه وفي عباراته، كان لينا في خطابه. قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان عليه الصلاة والسلام لا يرد السيئة بالسيئة، وإنما يعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا قابله أحد بكلام سيء لم يقابله بكلام سيء، وإنما كان يعفو ويصفح ويقابله بكلام لين صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جاءته يهود وقالوا السام عليك، قال وعليكم، قال وعليكم، كان قادرا عليه الصلاة والسلام أن يقول وعليكم السام، السام الموت يعني، قال وعليكم. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها ما قالوه غضبت وانتصرت لحبيبها صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت وعليكم السام واللعنة والغضب. فقال عليه الصلاة والسلام مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ قال قلت وعليكم، جاء في لفظ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وهذا لا شك بأنه يدل على ما كان عليه من عظيم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. ونحن أمرنا بأن نكون على طريقته وعلى هديه، وأن نأخذ من دله ومن يعني حياته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بمقدور الإنسان أن يرد كما تقول العرب الصاع صاعين، لكن المسلم تمنعه أخلاقه من أن يهبط من سماء مجده إلى مثل هذا السفساف، مثل هذه الأخلاق، ولذلك يمتنع من أن ينساق وراء مثل هذه التصرفات مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال خياركم أحسنكم أخلاقا، خياركم أحسنكم أخلاقا، وهذا يدلنا كما دل الحديث الأول على أن الأخلاق الحسنة تثقل الموازين، كذلك يدل هذا الحديث على أن أصحاب الأخلاق الحسنة هم من خيار الناس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خياركم أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وكما ذكرت في بداية الدرس أن الأخلاق لا يجوز للإنسان أن يجعلها انتقائية أو ذوقية أو مثلا مزاجية أو موسمية مثلا، لا، الإنسان يأخذ الأخلاق كلها ما استطاع إلى ذلك سبيل، لأن من الناس من يأخذ خلق ويترك خلق، وهذا لا شك بأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي للمسلم أن يحوز الأخلاق كلها ما استطاع إلى ذلك سبيل. وأكيد أن بعض الناس وهبه الله أخلاقا، لكن هناك أخلاق تحتاج إلى اكتساب وإلى عمل وإلى مجاهدة، فيجتهد الإنسان في اكتساب هذه الأخلاق. فإن أصحاب الأخلاق الحسنة الطيبة هم من خيار الناس، من خيار الناس، فأنت في ميدان لاحظ طويل وفي ميدان سباق أيضا ينبغي لك بل يجب عليك أن تسعى في هذا الميدان بالمسابقة إلى حيازة جميع الأخلاق الظاهرة والباطنة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا، قال القوم نعم يا رسول الله، قال أحسنكم خلقا.
نعم، هذا الحديث العظيم يدل على ما في الأخلاق الحسنة من مكان عند الله جل وعلا وعند نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأصحاب الأخلاق الحسنة من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا، ومن أقربهم مجلسا يوم القيامة، من أقربهم مجلسا يوم القيامة. وهذا يدلنا على أن أصحاب الأخلاق الحسنة حازوا قصب السبق في هذا الأمر، ذلك أنهم من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ومن أقربهم مجلسا يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام افتتح حديثه بهذا الاستفهام الذي دائما ما يشوق الصحابة رضي الله عنهم إلى ما سيقوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطرح أحيانا سؤالا يستفهم عن أصحابه، والغرض من ذلك تشويقهم إلى ما يريد أن يخبرهم به صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وهذا أسلوب تشويقي جميل على طالب العلم وعلى الداعية وعلى المعلم وعلى المتصدر أيضا لتوجيه الناس أن يستعمل مثل هذا الأسلوب النبوي. ولذلك تكرر كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه التشويق وفيه إلهاب الحماس أو الحماس لما سيقوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وطريقته أنه كان يكرر الكلام ثلاثا، لأن هذا أوقع في النفس، ولأن المتلقي يكون بقلبه وقالبه متجها إلى معرفة ما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا تكلم أعاد الكلام ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث الوحي، وهي سنة ملائكية أيضا، أن جبريل عليه السلام أخذ بتلابيب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم قال له الثالثة اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الآية. والمعنى بأن جبريل عليه السلام أيضا فعل هذا ثلاثا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء والفائدة من ذلك أن يتفرغ المحل لسماع ما سيقوله. كذلك الصحابة الكرام تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا كثيرا، فكان يكرر الكلام ثلاثا صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أدب الصحابة الكرام رضي الله عنه. فالصحابة الكرام حينما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، سكت القوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم ما يدرون ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان هذا من تواضعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فسكت القوم ولم يتكلم. وهذا أيضا كثير في أحوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتارة يقولون الله ورسوله أعلم، وتارة يسكتون رضي الله عنهم حتى يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا، وهذا يدلنا على أن الناس أيضا يتفاوتون في الأخلاق فليسوا سواء، فمنهم أصحاب يعني أخلاق حازوا بعض الأخلاق، ومنهم من هو قد حاز الأخلاق كلها أو أغلبها، ولذلك قال أحسنكم، وأحسن أفعل تفضيل، بمعنى أن هناك تفاضل وتفاوت في قضية الأخلاق، وهذا أمر طبيعي. فتجد الآن بالمشاهد أن بعض الناس لديه مجموعة طيبة من الأخلاق، لكن تجد شخصا آخر لديه أخلاق لكن ليست بدرجة صاحبه مثلا، وهذا يعني أحوال أغلب الناس. فمن الناس من يعني حاز أغلب الأخلاق وحصل أفضل الآداب، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من هو دون ذلك. ولذلك هذا الحديث فيه حث وتحريض على أن تكون من أحسن الناس أخلاق، لا أن تكتفي بخلق واحد. يعني بعض الناس كأنه حتى يدلي على ربه، يقول هذا أنا يعني ما كذبت، يقول هذا أنا ما أكذب، ولكن عنده بعض الأخلاق التي ربما تكون أشد والعياذ بالله، يعني ربما تكون يعني هذه الخصلة الطيبة مغمورة في بحر سيئات أخلاقه الأخرى، نسأل الله السلامة والعافية. والمعنى بأن الإنسان ينبغي أن لا تقف همته عند خلق أو خلقين، وإنما يتخلق بجميع الأخلاق، تصبح الأخلاق له عادة، ونفسه إلى جميع الأخلاق منقادة، وما سمع بخلق طيب إلا وتخلق به، ولا بخلق سيء إلا وتبرأ منه. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. ولذلك من فوائد حسن الخلق أن صاحب الأخلاق الحسنة من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ومن أقربهم مجلسا منه يوم القيامة، وهنيئا لمن كان مجلسه بقرب مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق.
نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ المكارم الأخلاق. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة بعثته أنه كما جاء بالدعوة إلى توحيد الله وبالدعوة إلى عبادة الله عز وجل، كذلك جاء بالدعوة إلى إتمام الأخلاق. وهذا يدلنا على أن العرب كان لديها مجموعة من الأخلاق التي أكدت عليها الشريعة ووثقتها، وهناك أخلاق افتقدها العرب فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليكملها. ومن المفاهيم المغلوطة ما هو منتشر عند كثير من الناس أو متقرر في أذهانهم أن العرب لم يكن لديهم أخلاق ولا قيم، ولا شك بأن هذا خطأ وجناية. فالعرب كان عندهم بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام، وكان لديهم من الأخلاق ما هو مشهور ومعروف، بل هم من أفضل الأمم في التقيد بالأخلاق. ووجود بعض الأخلاق السيئة هذه موزعة على بعض قبائل العرب ولم يكونوا يجمعون عليها، مثل وأد البنات مثلا، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هناك من العرب من يستنقذ البنات ويرى بأن هذا من الجرم العظيم ومن الذنب الكبار، ما كانوا يرضون بها. ولذلك كان عند العرب مجموعة من الأخلاق، مجموعة من الآداب، مجموعة من القيم، من ذلك مثلا الصدق، كانوا يعني يرون الكذب يعني عار، عندهم كذلك الكرم، عندهم الشجاعة، عندهم النخوة والنجدة، كانوا يعني حلف الفضول اللي كان في بيت عبد الله بن جدعان. ما سببه؟ كان عندهم مجموعة حتى الحياء. عنترة ماذا يقول؟ يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. فلذلك كان هناك مجموعة من القيم والأخلاق والمبادئ جاءت الشريعة فأكدتها، أكدتها ويعني وثقتها وحثت عليه. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأكمل بعض القيم أو بعض الأخلاق التي افتقدتها العرب بمجموعها، طبعا بمجموعها افتقدت إلى كثير من الأخلاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صالح الأخلاق أتمم، يعني هناك نقص موجود عند العرب في أخلاقهم، فكمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مثلا حتى في الحروب كان لديهم أخلاقيات الحرب، أخلاقيات الحرب. يعني مثلا في غزوة أحد لما دالت المعركة على المسلمين وحصل ما حصل وقتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقام أبو سفيان في القصة المشهورة التي في الصحيح قام ينادي: فيكم محمد، فيكم أبو بكر، كذا. ثم قال من جملة ما قال: وستجدون فيكم مثله، يعني في القتلى مثله، فإنني لم آمر بها ولم تسؤني، يعني ما أمرت بها لكنها ما سأتني لأني أنا لم آمر بها ولكن أنتم أعدائي ورضيت بهذا. فهو يريد أن يحفظ لنفسه هذه الأخلاق التي كان عليه العرب. يقول: أنا ما آمر بها، لأنه كان يحرمون المثلة في الحروب، يعني التمثيل بالجثث، التمثيل بالجثث، بمعنى أنه كان هناك مجموعة من القيم لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكملها صلى الله عليه وسلم وأتمها. وأما ما كان من الأخلاق الطيبة فأقره، وما كان من الأخلاق المبدلة على أنها أخلاق حسنة وهي ليست كذلك أبطلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بارك الله فيكم، من جملة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته أنه بعث ليتمم صالح الأخلاق. فكما أنه جاء بتوحيد الله وبنبذ الشرك وجاء بالعبادة وبنفي البدعة، جاء أيضا بالأخلاق الطيبة وأكملها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الأخلاق لها قيمة عالية في شريعة الإسلام ومكانة رفيعة في دين الإسلام. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق. فإذا تمم النبي عليه الصلاة والسلام صالح الأخلاق اكتملت الأخلاق، وأيضا عرف ضدها وبضدها تتميز الأشياء. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها.
نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل به. هذا الحديث العظيم، حديث عائشة رضي الله عنها، فيه مسألتان. المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بأمته صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم، فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم. فإذا كان هناك أمران يخير بينهما صلى الله عليه وآله وسلم، نظر إلى الأسهل والأرفق فاختاره رحمة بأمته صلى الله عليه وآله وسلم، ما لم يكن إثما. فإذا كان فيه إثم فإنه من أبعد الناس عن الإثم صلى الله عليه وسلم. وأنت لما تستقرئ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجد هذا ظاهرا، سواء مع أهله وأسرته، سواء مع أصحابه مثلا، دائما يختار ما هو الأيسر والأرفق بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. حتى في قضايا العبادات، يعني لما ذكر الإمام في الصلاة ماذا قال؟ قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ولما سمع بكاء الصبي خفف ثم اعتذر لأصحابه، قال: ما منعني إلا أنني سمعت صراخ الصبي فخففت رحمة بأمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث معاذ بن جبل لما اشتكى صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتأخر عن صلاة الفجر لما يقوم به معاذ من إطالة الصلاة، يقول: أتأخر يا رسول الله لأن معاذ يطيل الصلاة، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعا معاذا. يقول الراوي، يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب في موعظة مثل هذه الموعظة. فيقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، وفي لفظ: أفاتن أنت يا معاذ، يكررها. ثم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الصيام في السفر، لكنه كان يفطر رفقا ورحمة بأصحابه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أهم شيئا لا يكون فيه إثم ولا معصية. وهذا ينبغي أن يكون شأن الإنسان في حياته العملية، في حياته الأسرية، في حياته الاجتماعية. لأن من الناس من يتعسف في واقع الأمر في استعمال ما منح من قبل الشارع، مثلا كونه يعني قوام على الأسرة، الرجال قوامون، من حيث كوني مسؤول مثلا في شركة أو مؤسسة أو إدارة، فتجده ينزع إلى أشد الأمرين وأصعب الأمرين. هذا ليس بمنهج ولا بطريقة. ما دام أنه ليس هناك إثم ولا خطيئة ولا ذنب، فاختر أيسرهما رحمة بالناس. المسألة ليست مسألة إثبات شخصية أو إثبات وجود. مثلا أن بعض الأزواج مثلا في البيت يحاول أن يفرض شخصيته باختيار الأصعب والأشد في الحياة الأسرية، حتى يقال: ما شاء الله، يعني هو رجل البيت، ما شاء الله عليه رجل البيت. هي المسألة ليست فتح العضلات ولا إظهار قوة، لا، هي رحمة. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع نسائه وأهل بيته تعامل الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، بل في قضايا مصيرية ومع ذلك يعني مال إلى ما هو أيسر وأسهل صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى في هذا الحديث، وهي الشاهد من إيراد هذا الحديث تحت باب حسن الخلق، مسألة الانتقام. طبيعة النفس البشرية ميالة إلى قضية الانتقام ممن ظلمها، الانتقام ممن ظلمه، وهذا شيء مغروس في النفس البشرية، قد يستطيع عليه الإنسان وقد لا يستطيع، لكن في الغالب أن من ينتقم لا يرتاح، وأن من ينتقم قد يتجاوز ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم أبدا لنفسه صلى الله عليه وسلم، ما انتقم لنفسه، وإنما كان ينتقم إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. فأما ما يتعلق بحقه فلقد كان يعفو ويدمح ويصفح ويترفع صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا؟ والله جل وعلا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني ممن ظلموك والله يحب المحسنين. يقول جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. قل جل وعلا: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولما نستقرأ أيضا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة النبي عليه الصلاة والسلام نجد العفو والصفح حاضر في كل موقف من مواقف حياته. أبدا كان يعفو ويصفح، إلا إذا كان الأمر يخص حرمات الله عز وجل. كان يقيم الحدود صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت، لأن هذا حق لله عز وجل. كان يعاقب من يتجرأ على محارم الله وحدود الله، لا سيما من يستهتر في ذلك ويبالغ ويوغل في العدوان، كعقبة بن أبي معيط وعبد الله بن سرح ومجموعة ممن يعني صدرت منهم أذية ومجاوزة لحدود الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه، وإنما كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. حتى إن من أراد أن يسلم في الغالب يجعل هذا اختبار للنبي عليه الصلاة والسلام، فيستفز النبي عليه الصلاة والسلام بعبارات جارحة لينظر كيف ردة فعله إن صح التعبير. فيرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح ويحسن، يحسن إلى من أساء إليه. فيقول القائل: هذه هي أخلاق الأنبياء، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيده جهل الجاهل إلا حلما. ولذلك من الأخلاق الطيبة العظيمة التي يجب على المسلم أن يتخلق بها أن يبتعد عن صفة الانتقام، وأن لا ينتقم إلا لله عز وجل. أما فيما يتعلق بالأمور الشخصية فالشريعة حثت على ماذا؟ على العفو والصفح وعلى التغاضي وعلى طلب ما عند الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه تفاجأ بأن الذي كان في بيته ويعيش معه وقد رباه منذ الصغر من جملة الذين لاكوا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو مصطح بن أثاثة. طبيعي جدا أن أبا بكر يقطع النفق عنه، هذه ردة فعل طبيعية كما يقولون. لكن الله عز وجل أنزل قوله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى الآيات، ثم قال في آخرة: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: نعم يا رب، أحب أن يغفر الله لي. فأرجع أعاد النفقة وأعاد مصطح إلى بيته في صورة عجيبة جدا، خاصة وأن تمس جانب حساس جدا، جانب العرض الذي تراق عنده الدماء عند العرب، ومع ذلك قدم مراد الله ومحبوب الله، قدم العفو والصفح على الانتقام. للأسف الشديد يوجد يعني في أحوال الناس ما تتقطع له نياط القلوب من قضية عدم العفو عدم الصفح. تجد بين الوالد وولده شيء من الخلافات التي والعياذ بالله يوسع فيها الشيطان الشقة والفجوة. تجد بين الأزواج والزوجات أشياء ما زال يستدعون الماضي ليكون ماثلا يغذيه الشيطان بمثل هذه الأمور، انتقام وما انتقام. والله جل وعلا حتى في أحلك الظروف حينما يفارق الرجل امرأته يقول جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومع ذلك يقوم بعض الأزواج ويستدعي الماضي ويستحلب الحياة في صورة بشعة، المواقف يستحلبها استحلام ويتذكرها وقد نسيها، ثم يبدأ يعير فيها امرأته، وكذلك المرأة تأخذ الدور نفسه فتعير زوجها بمثل هذا. بعض الأصحاب بينهم عشرة سنين طويلة جدا، لكن حرش الشيطان بينهم، ثم بعد ذلك بدأت عملية انتقام ممارسات تنم والعياذ بالله عن عدم مراقبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك من الأخلاق الطيبة أن الإنسان لا ينزع إلى الانتقام، وإنما ينزع إلى محبوب الله ومراد الله. ما هو محبوب الله؟ العفو، الصفح، تغاضي، ترفع. ولذلك العرب قديما تقولون، العرب عفوا قديما يقولون: من انتقم يتقلب، ومن عفا نام. الذي يعفو ويصفح ينام قرير العين. هذه ألبان ما عنده مشكلة، لأن يشعر بسكينة تنزل عليه. أما الذي ينتقم لا، في الغالب أن الذي ينتقم يتجاوز الحد، في الغالب أن الذي ينتقم يتجاوز الحد. ولذلك المسلم مطالب بأن يكون على مثل هذه الأخلاق، أن لا يهبط من سماء أخلاقه إلى مثل هذه الأشياء، لأن الانتقام لا يقف عند حد: غيبة، نميمة، كذب، أذية، ضرر، مكر الليل والنهار وشيء من هذا القبيل. هذا كله مما لم يكن من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان من تقم النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى، فينتقم لله بها. وانتقام النبي عليه الصلاة والسلام لحرمات الله عز وجل هي فيما يتعلق بالحدود، وليست القضية هكذا لا كما يظن، لا، هي مقيدة بما جاء في كتاب الله وفيما جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم من إقامة الحدود. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر.
نعم، هذا حديث عظيم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصح موقوفا عنه ولو حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك جمل من هذا الحديث صحت من طرق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود هو حكيم هذه الأمة، فيشبهونه بلقمان الحكيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أجرى الله جل وعلا على لسانه حكما، هذه كلها من كلها بسبب قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان هو وأمه يدخلان إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الناس كانوا يعدونهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما كانوا يرون من دخوله وخروجه. ولذلك هو صاحب النعلين وله مواقف عظيمة جدا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومر نبذة حينما وقفنا على حديث لما ضحكوا من حموشة ساقيه، قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه. ظن يعني بخل، ظن يعني بخل بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. اشتمل هذا الأثر على مجموعة من الفوائد، منها فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي هو ابن أم عبد، قد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن بقراءة عبد الله بن مسعود. الأمر الثاني أن عبد الله بن مسعود يبين بأن الأخلاق مقسومة كما أن الأرزاق مقسومة، فالخلق مثل الرزق يقسمه الله عز وجل. ولذلك تجدون الناس منهم الغني ومنهم الفقير المعدم ومنهم متوسط الحال، كذلك الناس في باب الأخلاق، تجد من الناس من يعني حاز أخلاقا عظيمة، بل إن الأخلاق قد تضرب على الشخص الواحد بجدرانها الأربع، فتجده يعني هو أخذ من كل خلق من الأخلاق الطيبة بنصيب وبحظ. ومن الناس من هو عديم الأخلاق، ليس عنده شيء من الأخلاق، ويصدق أن يقال فقير أخلاق، ما عنده أخلاق. ومن الناس من لديه أخلاق طيبة ومتوسط الحال، فهذه قسمة الله عز وجل. وهذا على قول من يذهب إلى أن الأخلاق في أصلها وهبية، وهو صحيح، لكن الإنسان يجب عليه أن يكتسب الأخلاق. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، فالأخلاق مقسومة والأرزاق مقسومة، ولكن واجب على الإنسان أن يحصل الأخلاق الحسنة وأن يبتعد عن الأخلاق السيئة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والتاء هنا طلبية عند أهل العلم، السين والتاء طلبيتان، بالتحلم يعني تطلب الحلم، تتمرن على الحلم. ولا يقول إن امرؤ أنا هكذا ولدت ما أستطيع أن أتغير. إن بعض الناس يقول لك: والله هذا طبعي، هذه أخلاقي، هكذا ولدت. صحيح، لكن يجب عليك أن تتخلق بأخلاق المسلمين، تتخلق بالأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بعض السلف: أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. في لسانه سوء، يعني عنده كلمات وعبارات، يقول: أدبت لساني 20 سنة حتى استقام، يعني مسك الجادة والطريق. كذلك بعض الناس يستطيع أن ينال الأخلاق بالتدرب والتعود وأن يبذل. هي ليست قضية أنه هكذا ينتظر فرجا من السماء أو من الله عز وجل، لا، وإنما يستعمل الوسائل ويتخذ الأسباب الشرعية التي ينال بها هذه الأخلاق الإسلامية. ثم قال: وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب. وهذا صحيح، ولذلك رزق الله عز وجل عام لجميع الخلق، فالله عز وجل من أسمائه الرزاق، يرزق سبحانه وتعالى جميع خلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم مثلا. ولذلك الرزق هذا رزق الله عز وجل للجميع، لكن الإيمان لا يعطيه الله عز وجل إلا من أحب، يعني الإسلام ما يعطيه الله عز وجل إلا من أحبه. ولذلك قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم قال رضي الله عنه: فمن ظن بالمال أن ينفقه، يعني بخل بالمال أن ينفقه. وليس المقصود النفقة هنا الفريضة، لأن الفريضة إسقاط لركن من أركان الإسلام، وإنما نفقة التطوع. من ظن بالمال أن ينفقه، يعني نفقة التطوع، ظن بخل بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، الجهاد الشرعي خلف إمام وراية، وليس الجهاد العبثي، لا، وإنما الجهاد الشرعي. وهاب الليل أن يكابده، هاب الليل أن يكابده، أن يقوم الليل. إن بعض الناس الآن عنده حسابات معينة، يقول: أنا لو قمت الليل راح علي الدوام، ولو قمت الليل ضعفت صحتي، ولو قمت الليل كذا وكذا، وهاب الليل أن يكابده. فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذه هي خير الكلام، الحمد لله. هذه وصية عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ولها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بأنه أوصى بمثل هذه الكلمات. والشاهد من الحديث طبعا سيأتي معنا إن شاء الله في الأبواب القادمة ما يتعلق بالذكر، لكن الشاهد من الحديث أن الأخلاق مقسومة كما أن الأرزاق مقسومة. ولذلك مثل ما ذكرت في بداية المجلس بأن الأخلاق منها ما يكون وهبي وهو الأصل، ومنها ما يكون كسبي. وحينما أتحدث عن الأخلاق أتحدث بالعموم، بمعنى أن من الناس من يطبع على أخلاق طيبة، وهذه هبة من الله عز وجل، لكن يفتقد إلى بعض الأخلاق التي يكتسبها. ومن الناس من يطبع على أخلاق سيئة والعياذ بالله، تولد معه مثلا أو تؤثر فيه البيئة والمحيط الذي يعيش فيه كبيته وحارته ومدينته مثلا، فيجب عليه أن يتخلص منها، ولا يجوز له أن يقول هكذا ولدت وهذا طبعي وهذه عادتي، وإنما يتخلص من هذه الأخلاق، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى التسديد والتوفيق لي ولكم. وأنتقل الآن إلى الأسئلة المرسلة من قبلكم. يقول السائل: رجل طلق امرأته وله منها طفل، فتقدم لخطبة امرأة فوافقت، إلا أن أهلها رفضوا لكلام الناس أن المرأة لم يسبق لها الزواج، كيف تتزوج من مطلق؟ هل هذا الموقف صحيح؟ وما نصيحتكم لهم؟ بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته ثم أراد أن يقترن بأخرى، فما أدري ما هو يعني المانع من ذلك. ودعوى بأن الرجل إذا طلق لا يزوج، أو أن البنت التي هي تقدم إليها هذا المطلق بكر لم تجرب الزواج لا تقبل بهذا، لا شك بأن هذا من وسوسة الشيطان، وهذا من الأمور التي تحول بين البنت وبين الزواج الذي هو حق لها، حق لها. ولذلك أنا الذي أعرف أن الناس يرغبون بالرجل الذي طلق، لأنه قد جرب حياة زوجية وحصل فيها شيء من الإشكالات، وحصل فيها شيء من المواقف، وهو لا يريد أن تتكرر في حياته الزوجية الثانية. ولذلك فهم الأهل لهذا الأمر فهم مغلوط وناقص. وإذا كان الرجل المتقدم على دين وخلق فليسارع في تزويجه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولا يجوز لهم أن يستمعوا إلى الأصوات النشاز والنصائح التي في واقع الأمر هي ليست بنصائح شرعية وليست بنصائح مفيدة. فيوجد من الناس وللأسف من هو قاطع طريق، فإذا تقدم شاب صالح طيب لبنت يسألون: لماذا طلقت سابقا؟ يسألون: لماذا طلقت سابقا؟ وربما جعلوا هذا سبب من أسباب يعني عدم استمراريته في هذا الطريق، وربما حرضوا أهل الفتاة مثلا، أو قرقروا في أذن البنت كما يقرقر الشيطان في أذن الكاهن، نسأل الله العافية والسلام، ويفسدوا عليهم هذا المشروع. ولذلك الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا وإلى يوم القيامة يزوجون المطلق. قد يكون هذا الرجل مظلوم، وقد يكون الطلاق من قبل زوجته، يعني هي التي طلبت الطلاق مثلا، وكون لديه طفل هذا لا يعني بأنه لا يزوج. فالمرأة تحتسب الأجر عند الله عز وجل وتربي هذا الطفل، وإذا أحبت أن تشترط عليه بأن لا يأتي بالطفل عندها مثلا لها الحق في ذلك، لها الحق في ذلك. ولذلك أنا أنصح الناس بأن يتقوا الله وأن لا يكونوا حجر عثرة في طريق الصالحين والصالحات، في طريق الشباب والشابات، خاصة من لديهم تجربة سابقة. وهذا كما أنه يكون للزوج يكون للزوجة أيضا. فيوجد من البنات من مرت بتجربة فاشلة مع زوج يعني لا يستحقها مثلا، أو زوج مثلا ما حصل يعني انسجام بينهما وطلقت، هل خلاص يقال بأن ما تزوج؟ هذا لا شك بأنه ظلم. وعلى الناس أن يحفظوا ألسنتهم وأن يحفظوا بنصائحهم لأنفسهم إلا في الخير، إلا في الخير، يقولوا كلمة الخير. وأما إذا انقدح في أذهانهم شيء مما يعطل الزواج يحتفظوا به لأنفسهم ولا يكونوا عونا للشيطان على هؤلاء الشباب والشابات. يقول: عندي مشكلة وهي مشاهدة الأفلام الجنسية الإباحية ومدمن عليها، وشاهدتها بكثرة بعد رمضان، يعني هل هذه تبطل الأعمال؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمشاهدة الأفلام الإباحية الفاضحة لا شك بأنها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والعينان تزنيان وزناهما النظر. ولذلك أنت على كل جارحة من جوارح بدنك عبودية لله عز وجل أمرا ونهيا. والبصر هذا ستسأل عنه يوم القيامة، قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه في ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتخيل أن الله تعالى يقبض روحك على مثل هذه المعصية، ما قولك بين يدي الله؟ ما هو جوابك وقد أنعم الله عز وجل عليك بهذه النعمة وأمرك بشكرها؟ أمرك جل وعلا بشكرها، وشكرها وشكر هذه النعمة أن تستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فتذكر هذا الأمر، لك أن تتخيل لو أنك نمت على هذه المعصية وما استيقظت، وإنما قبض ملك الموت قبض روحك، ما أنت قائل لربك عز وجل؟ وما هو عذرك بين يدي الله؟ فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تراقب الله، فإذا غابت عين الرقيب البشري فلا تنسى عين الله الذي لا تنام، لا تنام عينه سبحانه وتعالى، فهو يراك ولا يخفى عليه من عباده خافية. ويجب عليك أن تسعى في طرق الحلال، ومن ذلك الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأيضا تبتعد عن كل هذه الوسائل التي تقود بك إلى مثل هذه المستنقعات الآسنة الخبيثة، هذه كلها يعني مهاوي سحيقة توصل العبد إلى النار وغضب الجبار سبحانه وتعالى. وعليك أيضا أن تعيش أجواء إيمانية بصحبة الأخيار، صحبة الصالحين، حضور مجالس العلم والذكر وحلق العلم، هذه كلها تجعل هذه المعاصي حقيرة في نفسك لا تنظر إليه. أما إذا انفرد بك الشيطان فسيزين لك سوء العمل وستجده شيئا كبيرا وعظيما، فعليك أن تتقي الله وأن تخاف الله، خاصة وأنك ولله الحمد قد من الله عليك بصيام شهر رمضان، صمت رمضان وقمت رمضان، قمت ليالي رمضان وقرأت القرآن، كيف تعود إلى مثل هذه القاذورات؟ فعليك أن تتنبه لنفسك. سأل يقول: هل إذا فعلت ذنب بعد رمضان يدل على عدم قبول عملي، وإذا تبت أعمالي في رمضان ما تحبط؟ أخي الفاضل، بالنسبة لحبوط الأعمال وقبول الأعمال هذه عند الله عز وجل، لكن الله تعالى أخبرنا عن بعض الأعمال التي تحبط العمل وتذهب الأجر، ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يسأل عن شيء لم يقع، يقول إذا فعلت كذا وكذا. والمقصود بأن الحسنة تقول: أختي أختي، قد جرت العادة أن الناس إذا خرجوا من شهر رمضان أصبح لديهم رغبة في العبادة ونشاط إلى الطاعة وحماسة إلى التقرب إلى الله عز وجل. أما من عاد إلى المعصية وإلى الذنب وإلى الخطيئة فعليه أن يراجع نفسه، فإن الأمر خطير. إنسان أذاقه الله عز وجل لذة الطاعة ونعمة العبادة واستظل ظلالها وتفيأ خيرها، ثم بعد ذلك يرضى بالمعصية ويعود إلى المعصية وإلى الذنب، هذا يدل على أن لديه مشكلة، مشكلة لابد أن يفتش عن هذا السبب، ولا بد أن يعود إلى ربه، ولا بد أن يتوب من ذنبه، ولا بد أن يسلك المسالك التي فعلا تجعله في الطاعة. يعني بعض الناس الآن للأسف هو أسير صحبة سيئة، سواء صحبة حقيقية أو صحبة افتراضية، ويبقى في هذا المحيط ولا يتغير ولا يتزحزح ولا يتبدل ولا ينتقل. طبيعي جدا أنك ستعود إلى الذنب وستعود إلى المعصية، عافانا الله وإياكم. سائل يقول: رحت الحج قبل 16 سنة وأريد أن أحج هذه السنة تطوع، والقوانين قوانين الوزارة لا تسمح إلى حج الفرض، فهل يجوز أن يكتب في البيانات إلا حج الفرض؟ هل يجوز أن أكتب في البيانات حج فرض وأنا أعلم بأنه كذب؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الحج يجب على المسلم في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو سنة، ولا يجوز للمسلم أن يسعى إلى أمر فيه طاعة الله بارتكاب وسيلة هي معصية لله عز وجل. والكذب قبيح، لذلك لا يجوز لك أن تكذب على الوزارة أو على الدولة أو على الجهة، تقول أنا هذا حج الفرض وأنت قد حججت الفرض، كيف تكذب؟ ما يجوز. أنت يسر لك وأنت تقول الصدق، طيب إن لم يتيسر فالحمد لله يكتب الله عز وجل لك النية. أنا شاب أبلغ من العمر 27 سنة، هل يجوز أن أدعو على أبي لأنه منعني الزواج بحجة أنني صغير وقد وقعت في الحرام بسبب ذلك؟ أسأل الله تعالى أن يغفر لك ولأبيك، وأسأل الله تعالى أن يتجاوز عن الوالدين اللذين للأسف الشديد وهم كثر في هذا الوقت يمنعون أولادهم من الزواج بحجج باهتة باردة يعني لا رصيد لها من الواقع. نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الآباء والأمهات يمنعون البنات من الزواج بمثل هذه الحجج، ولا شك بأن هذا أمر خطير، خاصة إذا فات قطار الزواج الفتاة، فاتها قطار الزواج وربما انصرف الشباب عنها، لا شك بأن من منعها ظالم، وسيسأله الله عز وجل عن هذا العمل. كذلك بعض الشباب يرغب في الزواج وقد بلغ سن متأخرة، يعني مثل هذا الشاب 27 سنة والده يمنعه، يقول صغير، كيف صغير؟ ما دام أنه ولله الحمد عنده الاستعداد والقدرة وعنده الإمكانات، فلا لا يجوز للوالد أن يمنع ابنه من الزواج. هذا الشاب قصته مؤلمة، يقول وقعت في الحرام، نسأل الله العافية والسلام. وإن كان لا يعني يسوغ له ذلك ولا يقال بأن هذا عذر، الواجب عليه أنه يبتعد عن طرق الحرام. لكن عموما أخي الفاضل، ادعو لوالدك ولا تدعو عليه، وإذا كان والدك قد ظلمك فالله جل وعلا هو الذي سيحاسبه، وأما أنت فادعو لوالدك، ادعو لوالدك بالرحمة والمغفرة وبالتجاوز، هذا الذي ينبغي لك. وبالمناسبة يعني الشاب الذي وصل إلى هذا السن ولديه رغبة جامحة في الزواج وخوف على نفسه يتزوج حتى ولو لم يرضى والده، يحاول أن يقنع والده، يقنع والده ويدخل من يحاول في إقناع والده، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فكما نص الأئمة مالك وغيره من أهل العلم على أن له الحرية الكاملة في أن يتزوج، ما دام أن عدم الزواج سيقوده إلى مثل هذه الأمور فله الحق أن يتزوج، وليس للوالد أبدا أن يمنعه، لأن هذا تعسف في استعمال هذه الولاية، هو ليس ولي عليه، هو ولي على ابنته، فلذلك له الحق أن يتزوج ولو لم يرضى والده. يقول هل كثرة العادة السرية في رمضان 6 أيام تبطل الصيام أم ماذا؟ هل فقط عليه الكفارة أم القضاء؟ أخي الفاضل، بالنسبة للعادة السرية لا شك بأنها مبطلة للصيام، فمن استمنى في نهار رمضان بطل صومه ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب، عليه قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار، وليس عليه كفارة إلا التوبة والاستغفار. وأما إذا كثرت عليه في رمضان فهذا يدل على رقة في دينه وضعف إيمانه وعلى تسلط الشيطان عليه، هذا أمر غريب، الله عز وجل يقيد ويسلسل الشياطين في رمضان، في شهر رمضان، وهذا يسعى برجليه إلى أن يفعل مثل هذه الأفعال الشيطانية التي هي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن، ولذلك هذا الإنسان على خطر. وهذا يدل والله أعلم على أنه ما حسم الذرائع ولا سد الطرق التي تقود إلى مثل هذا الأمر. طبيعي جدا شاب يقول صائم ومع ذلك مثل صاحبنا الأول صاحب السؤال اللي يقول يتفرج على الأفلام الإباحية، أو صاحب السؤال الثاني يتفرج على مقاطع إباحية، طبيعي جدا أنه سيستمني، أو يذهب إلى الأسواق أو إلى ينظر إلى في الغاديات والرائحة. فلذلك يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تراجع نفسك، وأن تعلم بأنك في وضع خطير، وأن الشيطان استسهل أن يقودك إلى مثل هذه المراتع. نذرت أصوم شهر رمضان عن جدتي لأنها ماتت قبل رمضان بفترة قصيرة. هذا السؤال غريب، يعني ما أدري كيف نذرت أن تصوم عن جدتها. إذا كان قصد السائلة أو السائل أن الجدة قد نذرت أن تصوم صوما ثم ماتت ولم تقضي هذا الصيام، نعم يقضى عنها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. حمل الإمام أحمد هذا الحديث على صوم النذر. وأما إذا كان لا، الجدة ماتت قبل رمضان فقامت هذه الفتاة أو هذا الشاب قال لله علي أن أصوم عن جدتي شهر رمضان نذرا، فهذا نذر باطل، هذا لا يصح. كيف تنذر أن تصوم شهر رمضان عن جدتك وقد ماتت؟ ولذلك تترك مثل هذه الأمور. ما حكم من يلعب ألعاب إلكترونية فيها عقائد مخالفة؟ لا يجوز للشاب ولا للفتاة أن يلعب ألعابا إلكترونية فيها مخالفات عقدية، كالسجود لغير الله أو الركوع لغير الله، أو مثلا الطواف حول أصنام أو معبودات من دون الله سبحانه وتعالى يعني يصنعون، هذا كله محرم ولا يجوز. وحدة من الأخوات من طالباتنا تقول بأن زوجها عمل حادث مروري خطير وحالته حرجة، تطلب يعني الدعاء. أسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء والعافية لزوجك، أسأل الله تعالى أن يعجل بشفائه وأن يخرج سالما يا رب العالمين. خلاص، طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.